ما حكم البقاء فيها يا محمد؟
أن يبقى في منى الحادي عشر والثاني عشر في النهار.
ها؟ في النهار. ها؟ ها؟ واجب في المساء في الليل، والنهار غير واجب. غير واجب. ما الدليل على التفريق؟ شفت اثنين اختلفان أمام، يعني شهدوا في منى، قال لا أجلس، النبي جلس الآن، والآخر يقول والله بروح بيتي في مكة ارتاح أرجع بالليل. المهم بنشوف الآن، هو واجب المكوث البقاء في منى نهارا؟ ها سعيد، احسنت احسنت، استأذنه في المبيت فأذن له، وهذا يدل على البيتوتة هي الواجبة. وأما بقاء النبي في منى نهارا فمن أفعاله، وفعل مدر على الوجوب. حينئذ إن شاء الرجل بات في مكة في نهار أيام منى، وإن شاء بات في خارج يعني في بيت قرابته في مكة ولا حرج عليه. طيب السؤال الثاني، وقوفه للدعاء عند الجمرة الثالثة مثل الثانية الأولى أو أطول؟ ليس هناك وقفة في الثالثة، صحيح؟ وقد رأيت من يقف، وهذا على وجه من الارتداع في الدين من شرق آسيا، يقفون بكثرة، رأيتهم يعني كثير يقفون بعد الجمرة الثالثة يدعون. وأنا أرى هذه نعمة، أيام الحج يا إخواني جميلة، راحة يجد فيها الإنسان ما تمر عليه لحظات مثلها في الدنيا. فالحمد لله اللي جعل كلامنا موصول في الحج لنذكر هذه الشعيرة العظيمة. أتدرون أنه أخبرني رجل من أغنياء الأرض أنه يعرف أناس مقصرون في دينه، ربما يحجون سنة بعد سنة مما يرونه من متعة الحج القلبية والنزهة النفسية، يعني راحة، ليس نزهة مخيم يلعبون، لا، يحس براحة نتيجة إيش؟ أنه تخفف بالحج من ذنوبه. ولا شك أن الذنوب اللي مارسها طوال العام لم يستفد من ماله في إذهابها عن صدره. يسافر يقعد ببلد فيها الشلالات والبحيرات والخضرة والفاكهة اليانعة والجو اللطيف، ولا يتنزه مثل ما يحصل لقلبه من راحة بعد ما ينصرف من عرفة ويبيت في مزدلفة مثلا. وقد جاء في الحديث إني قد غفرت لكم، ارجعوا فإني قد غفرت لكم يا أهل عرفة، يعني فلو كانت على أهل عرفة، هذا الحديث الطبراني حسن الألباني، مثل عالج رمال عالج من الذنوب لغفرها الله، قد الرمال عالج، قال قد شفعت، قد غفرت لكم ولمن شفعتم له. فلا تلوم أحد كرر الحج بعد ما رأى الراحة فيه. نسأل الله أن يتقبل حجنا ويجعله خالصا لوجه ربنا سبحانه. طيب ما مقدار القيام بعد جمرتين للدعاء، طويلا ولا قليلا؟ القيام بالدعاء بعد جمرتين الأولى والوسطى طويلا نص الحديث، والثانية فيطيل القيام ويتضرع. طيب الحديث من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن أليس هذا ضعيف؟ وقد عنعن بن إسحاق عنعنه قلنا سند ضعيف، لكن قد صرح بالتحديث في رواية ابن حبان. وإن كان تكلم في ذلك السند أيضا إلا أن له شواهد متفرقة، كما قال علامة الألباني منها لم يذكر قطني حتى صلى الظهر، منها عفوا يعني عدة روايات تؤيد هذا الحديث. أما رواية الدارقطني حتى صلى الظهر فكما قال الدارقطني شاذة، وهي رواية الدارقطني قال شاذة حتى، وهنا عند الترمذي حين صلى الظهر لا تصح أيضا هنا لأنها منكرة. طيب رجل كان مخيمه يبعد عن الجمرات 5 كيلا ويشق عليه وزوجه أو هو الذهاب ماشيا، وقد رأوا للأمر أن لا تكون هناك وسائل تنقل المشاعر نظر الازدحام وتسهيل الأمر، فكيف يصنع في الرمي؟ هل يجب عليه الرمي كل يوم أم يستطيع الجمع؟ وما الدليل على الجمع عند العذر؟ صحيح رخص للرعاة أن يجمعوا يومين في يوم، وقد جاء هذا الحديث في سنة أبي داود أن رسول الله رخص رعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النحر. طيب اختلف الفقهاء رحمهم الله، يرمون اليوم الثاني يعني 11 للـ11 والـ12 هذا قول، أو يرمون 12 للـ11 والـ12 كل يوم يرمون صحيح، لكن عند العذر في يوم 12 يجمع يوم 12 صحيح. لما قالوا كيف نوجب الشيء قبل حصول موجبه، كيف لا كيف قبل مجيء وقته، فإنه كيف يرمي للحادي عشر رمي 12 يوم الثاني وما حل وقته، وإنما القضاء يكون متى؟ بعد مجيء وقت الأداء. وذلك الأسير برمضان أسر فصار تحت الأرض في سجن، نسأل الله العافية أنتم في عافية الحمد لله عليها، مجرمون لا يقولون وقت رمضان ولا يقولون وقت الصلاة ولا شيء، هكذا بحس ماشي مسكين في الظلمات. فحدث فصام رمضان في شعبان، قال هذا اجتهادي، لما خرج وجد أنه صام رمضان في شعبان، أي يقبل منه؟ ها؟ لا يقبل، كما نص عليك الحنابلة لا يقبل منه. طيب صام رمضان في شوال، هذا ما يستطيعه، ينظر ظلمات حوله ما يعرف كيف يعاين الوقت ولا دخول الشهر ولا يسمع أحد على شهر سكين، لكن صام شهر على أنه رمضان في شوال لا شك أنه ما يقدر إلا أن يجتهد، لا ما نقول أنه ما يجتهد، المسائل المستحيلة والبعيدة ما نذكرها هنا. إيش الفائدة إنه يصومه وما يجتهد؟ تلقاه مسكين ينادي رئيس الزمان يقول دخل رمضان شوي ينظر في النافذة شوي، الحمد لله دي عافانا وتراهم به فضلك أنه في عافية. فحينئذ لا يلزمه القضاء. كذلك عندما نظرنا في اختلافهم في الرمي الحادي عشر أو الثاني عشر، يرمي الثاني عشر، يرمي الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثاني عشر في يوم الثاني عشر إذا كان معذورا، كالرعاء معذورون في ذلك. قال مالك والشافعي رحمة الله عليهم يرمون يوم النحر، يعني الرمي بالنسبة للمعذور يرمي يوم النحر، ثم الثاني عشر للحادي عشر والثاني عشر، هكذا قال الإمام مالك والشافعي. لأنه رمى الحادي عشر للثاني عشر ما يكون جاء وقت الأداء أصلا. طيب وكيف يرمي؟ يبدأ برمي الحادي عشر صغرى وسطى كبرى، عليكم السلام ورحمة الله، ثم يرجع ويرمي الثاني عشر صغرى وسطى كبرى. طيب إذا وكلت امرأته ليرمي عنها يبدأ بالرمي لنفسه كلها ولا يجزئ أنه يرمي لنفسه صغرى ثم لزوجه صغرى، لنفسه صغرى لزوجه صغرى، ها؟ حتى نتحقق من إيش؟ نتحقق من أي شيء؟ والله لو قلت ما قلت حقق لا أصبت. حتى نتحقق امرأته هذه معذورة ولا لا؟ لا يجزئ الرمي على النساء وهن قادرات. هذا حصل تساهل فيه. المرأة ظنت أن مدام أنها مرأة فقاست نفسها على صلاة إيش؟ أظن الجماعة. شوف أمة ترمي على النساء يعني. كلها رمي باطل عليهم دم. لأن ما ترمي المرأة ما يرمي المرأة عن المرأة زوجته إلا إذا كانت معذورة. أما خذ ارمي عني لا، والرجال قوامون على النساء حتى لو زعلت، ولا هذا شرع يعني؟ حتى تريدين خرم القوامة حتى في الحج؟ نعوذ بالله. طيب لكن كانت فعلا مريضة المرأة والولد قال أنا صاحبكم في الحج، ترى ما بحج يا والدي، حجيت السنة راحت، أبقعد في الخيمة أمسك البنات وأمسك من بحاج معكم السنة، يجوز له؟ حضر مع أهله الفرد، ها؟ حج واجب؟ رجل فتى خلاص حج ثم راح مع هلا قال ما ودي حج لاني حجيت السنة اللي مضت، فقعد في الخيمة أمسك البنات الصغار، يجوز؟ لا، ما بي طالب العلم يستعمل هالألفاظ يا أخوان، كلمة عادي لا بأس، يصير عبارات وعبارة العلماء معروفة. طيب لا بأس بهذا، أمه مريضة فعلا وأعطته يرمي عنها، متى يحق بدل ما حج معهم له زمن الرمي؟ ها؟ خلينا نشوف الأخ. ها؟ بعد الزواج. ها؟ في جواب ثاني؟ في جواب ثاني؟ هو إيه؟ ها؟
الحلال لا يجوز.
الحلال لا يرمي أصلاً، إنما يرمي المحرم. مو من أهل الوكالة الرجل إذا كان حلال، مو من أهل الوكالة في الرمي. اي لا 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 تحس اي يحس محرم اي صحيح ايه لا هو اعتذر لك من باب حسن الظن. طيب اذا الحلال هو اللي يرمي الحلال هو الذي لا يرمي المحرم عفوا هو الذي يرمي الحلال لا يرمي ليس له هذه العبادة فلا يرمي عنها. طيب والتجارة بهذه لم يكن عمل السلف أن يجلس أمة من الناس بمارس الحرام رمي 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 كما على هيئة عربية 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 هذه الإجارة ما تصلح لأنها لم تكن في زمن السلف أنه يأجر نفسه يرمي على الغير يقول برمي عن كم تدفع يقول 200 والله يقول زحام وتعرفون موسم 500 طيب لا يصلح هذا. إذا قال إمام أحمد الإجارة على الحج بدعة اللي يسمونها اليوم حج البدل في ناس حاطين مكاتب ترى إيه يقول إمام أحمد لم يرد عن السلف فهي عبادة لا تعرف عن السلف أنه يؤجر بدنه من أجل الحج على الغير. أما كيف يصنع؟ ابن تيمية يقول من أراد الحج على الغير وهو يريد الحج ليشهد المشاهد ويدعو في عرفة يعني هذا لا بأس ويعطى على قدر الحج لكن لا يحج ليأخذ المال أعوذ بالله هذه إجارة. فهمت الفرق؟ يعني إنسان فقير وقد حج وما وجد مال للحج قال واحد حج عن أبي فينظر إن قال والله ثمن البدن المغري 16,000 مغري فهذا لا يصلح لأنه لم يكن عمل السلف كما قال ابن أحمد بدعة. لكن إن كان يود هو الحج ولم يتيسر له إلا حجة البدن وقال ولو أذهب بدلا عن فلان لكن أشهد عرفة أدعو فيها ويعطي على قدر حجه لا ليتكسب ما في مال إذن يأخذ المال ليحج لا يحج ليأخذ المال. وقد كثرت التجارة في هذا الزمن بهذا كثرت وقد ذكرت لكم عن شخص من أفريقيا حج عن 50 في مرة واحدة كل حج بدل سجل لكن لعله ولا يسجل اسمه لا عنده ورقة مسجل اسمه مكلفة أعوذ بالله. طيب الآن نأخذ حديث مسدد اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب المناسك باب في رمي الجمار. قال حدثنا مسدد
ابن مسرهد تقدم وثقة الحافظ
قال أخبرنا سفيان
ابن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي وهو ثقة الحافظ حجة تغير بآخره ربما دلس.
عن عبد الله ومحمد ابن أبي بكر
عبد الله ومحمد كلاهما ثقة هم ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري
عن أبيهما
وهو ثقة
عن أبي البداح بن عدي
الأنصاري وهو ثقة
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وفيه الرخصة في الرمي لمن كان يرعى الإبل لعلة ضياع المال، لعلة ضياع المال، فحينئذ رخص أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال مالك الشافعي يرمون يوم النحر حتى لو في المساء، حتى لو في المساء. النبي قال له رجل رميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج، ثم يترك اليوم الثاني، رمى يوم وترك يوم، يترك اليوم الثاني ثم يرمي اليوم الثاني عشر للحادي عشر وإيش والثاني عشر. أما إذا أراد النفر أو يصيب بيوم الثالث عشر فحينئذ يرمي أيضا الثالث عشر وإيش ويمضي. اقرأ حدثنا.
وقال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك.
عبد الرحمن بن عبد الله البصري وهو ثقة.
قال أخبرنا خالد بن الحارث
الهجيمي وهو ثقة ثبت.
قال حدثنا شعبة
بن الحجاج بن الورد ثقة حافظ حجة.
عن قتادة،
قتادة السدوسي بن دعامة السدوسي وهو ثقة ثبت.
قال سمعت أبا مجلز.
نعم وهو ثقة. نعم
يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار، قال ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وهو مشكل الحقيقة، مشكل. إذا ابن عباس يقول ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع، فحينئذ أي شيء نصنع والحج واحد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا أن نجمع أقوال الصحابة الآخرين فننظر إيش قالوا في هذا. وقد خرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجابر بن عبد الله النبي رمى بسبع حصيات، فحينئذ من المقدم؟ من جزم وحفظ، وحج على من تردد ولم يحفظ أو لم يحفظ. القاعدة من حفظ حج على من لم يحفظ، فحينئذ يكون الرمي حصل بكم؟ بسبع حصيات، بسبع حصيات. لكن إن رجع ولم يتثبت، إن رجع بعد طبيب وحكى أنه رمى بست أو سبع فإن ذلك إن شاء الله يجزي عنه ليورد ذلك كما في عند النساء وغيره أنهم قالوا واحدنا يعني يقول رمينا بست والآخر يقول رمينا بسبع أو كما جاء. فالحصاة الواحدة إن شاء الله من غير تعمد، لا يتعمد، لكن إذا فهدت ورجع مثلا إلى بلده أو رجع يستبكي في مكة فقد جاء ما يدل عن العفو، على أن البعض كمالك أو غير رأى أن فيها ذم، لكن إذا ورد ما يدل على العفو الحمد لله رب العالمين. نعم اقرأ.
وقال حدثنا مسدد
تقدم مسدد بن سرهد بن سربل بن مستورد الأسدي ثقة حافظ.
قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد
العبدي ثقة.
قال أخبرنا الحجاج
بن أرفاط الكوفي صدوق كثير التدليس.
عن الزهري
الزهري محمد بن مسلم من شهاد الزهري متفق على جلالة وإتقانه.
عن عمرة بنت عبد الرحمن
الأنصارية النجارية المدنية ثقة.
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود هذا حديث ضعيف. الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل حرب الحجاج بن أرطات، فهو إن كان صدوق في دينه إلا أنه في ضبطه كان قد علم عنه أنه كثير الخطأ بمقارنته، كيف عرف يعرف كثر الخطأ بمقارنته برواية الثقات الأثبتة والأكثر عددا ونحو ذلك، فإسناده ضعيف. وجاء عند أحمد أيضا من حديث ابن عباس قال الرسول صلى الله عليه وسلم رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء للنساء. قال في البدر صاحب بدر المنير إسناده حسن، فيمكن يكون إيش شاهد لهذا الحديث. وعلى هذا فأخذ الحنفية والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقب كل محظور محظورات الإحرام إلا وطن النساء، فإنه لا يحل إلا بالجماع، فيحل له كل شيء حتى الطيب إلا جماع النساء فقط برمي الجمرة جمرة العقبة، كما جاء عن أم عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه، أو قالت لإحرامه يعني قبل أن يحرم، ولحله بعدما يرمي يعني وقبل أن يطوف البيت. فهذا هو مذهب الصحابة ابن عباس وغيره أنه إذا رمى فقط رمي جمرة عقبة يتحلل التحلل الأصغر، وهو الذي يجوز له تعاطي كل شيء إلا الجماع. وعليه ما حكم من جامع زوجته قبل الرمي قبل التحلل الأصغر قبل يوم النهر ليلة مزدلفة مثلا فسد حجه وعليه إتمامه وعليه الحج من قابل وعليه بدنه والتوبة لا شك. ولا مذهب عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن عباس يعني ما فيهم مخالف للصحابة. ولا ينقض الحج إلا الجماع أشكر الردة من جهة المسلم يعني يكون باقي على الإسلام ينقض الحج الجماع، لكن إذا جامع بعد التحلل الأول حجه بعد التحلل الأول، التحلل الأول قبله فاسد، بعد التحلل الأول والرمي
محظور يكفر
عنه يصير عليه دم شاد ويستغفر الله نسأل الله العافية. على كل حال الإنسان لا يغتر بهذه الحملات يحصل فيها مثل هذا البلاء أحيانا يحصل فيها هذا البلاء حل بها يحرم يذهب مع حملة يعني أعرف شخص كان فيها وثم ترك الشركة يعني ب120,000 أو 90 يعطونه في عرفة غرفة وزوجته مثلا ويخلو بها على كل حال على الإنسان أن ينتبه في حجه ويبتعد عن كل وسيلة تؤدي إلى إفساده، ولا يفسد إلا بالجماع حج المسلم يفسد بالجماع قبل التحلل الأول. طيب والحجاج أيضا فوق أنه كثير الخطأ والتدليس أيضا لم يسمع من الزهري، لم يسمع من محمد بن مسلم شهاب الزهري، الحديث إسناده ضعيف. اقرأ باب الحلق والتقصير. بسم الله.
قال رحمه الله: باب الحلق والتقصير.
نعم.
قال: حدثنا القعنبي.
قعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب البصري، وثقة.
عن مالك
عابد. مالك رأس المتقنين وخبير المثبتين.
عن نافع.
نافع ثقة ثبت فقيه.
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم، ومتفق على صحته. وفيه من الفقه أن المحلق رأسه، أو أن الحلق في الحج أفضل من التقصير، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، فقال: اللهم ارحم المحلقين. قال: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثلاثا، فلما قال في الثالثة والمقصرين، لأنهم كانوا يكررون عليه، دل على أن التقصير مشروع، ولكن الحلق أفضل. ولو أنه غير مشروع لا أنكر على ذلك. قال: ومن قال أن التقصير مشروع حتى نترحم عليه؟ لكن لما دعا لهم مرة دل أنه مشروع، التقصير مشروع. وقد قال بوجوب حلق الرأس جميعا، بوجوب الحلق جميع الرأس، يعني أحمد ومالك، يعني إذا أراد أن يحلق يفعل المستحب، يجب عليه لتنفيذ المستحب حلق الرأس كله، كما قال الإمام أحمد ومالك. واستحبه أن يكون كله لا يجب، لأنه يعني حلق كثير منه أو بعضه أجزأ، الكوفيون والشافعي، ويجزئ. نعم، ويجزئ البعض عندهم، واختلفوا في مقداره. قال: بوجوب حلق الجميع، حلق جميع الرأس، الإمام أحمد ومالك. اختلفوا في مقدار الحلق، إيش يجزء منه؟ فعن الحنفية الربع، إلا أن أبي يوسف قال النصف، وعن الشافعي أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وهكذا في التقصير ثلاث شعرات. وهذا الذي هو سببه ترونه في الصفا، تجي المرأة تنتهي ثم تخرج ثلاث صلات بمقص، ويعطون الولد ثلاثة ريال، هذا ما يجزئ. لابد على الصحيح أنه يجب إذا أراد الحلق أن يحلق رأسه كله، وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد ومالك، وهو الحق، فلا يجزئ حلقه. كذلك التقصير، يقصر الشعر كله كما أنه يحلق كله. ويدل على ذلك أن الشعر يحلق كله، وأن التقصير يقصر كله، لا بعضه، لا في ذا ولا في ذا، ما جاء في الآية قوله تعالى: تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، آمين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. رؤوسكم مضاف يدل على العموم، يعني جميع الرأس، كما أنه يحلق الرأس كله كذلك يقصر الرأس كله وليس بعضه. نعم، فإيش تصنع المرأة؟ الرجل يحلق الحلاقة المعروفة عندكم هذه، أما المرأة تجمع رأسها إن كان طويلا وخصلتها من كل جنباته طويل، فتجمع ذا إلى ذا إلى ذا وترجعه للخلف وتزجه، هذا يجزئها. أما إن كان هنا قصير وهنا قصير وهنا طويل وهنا طويل، تقسمه خصل بحسب ما يمر على شعرها كله، فقد تحتاج ذات المرأة ذات الشعر قصير المرأة إلى 5 خصل حتى تمر على شعرها كله، وقد تحتاج إلى خصلة واحدة، وقد تحتاج 3 خصل. فمن تمر على شعرها كله وتقص مقدار الأنملة ويجزئها ذلك. وإذا استجاب الله للعبد الذي دعا له النبي 3 مرات بالرحمة وهو محلق، والذي جاء خبره في عند الطبراني فإذا حلق رأسه فكل شعرة بكبيرة أو عفوا بحسنة كل شعرة، والسنة عند الحلق يبدأ باليمين ثم بالشمال. وفي العمرة اللهم ارحم المحلقين، لكن في عمرة التمتع يقصر، لأن النبي قال قصروا شعوركم وأقيموا حلالا، فإذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، فدلنا في عمرة التمتع يقصر لا يحلق، ثم يحلق في الحج. فإذا استجاب الله الدعاء للمحلقين فدعا لهم النبي 3 مرات اللهم ارحم المحلقين ارحم ارحم 3 مرات، فلا شك أن الرحمة الذي تصيبهم مكررة الدعاء من النبي أكثر من الرحمة تصيب المقصر. لا شك أن العبد الذي نجا من حادث السيارة حيا كان من شأنه أن يموت، وتصرف صرفا سريعا بتوفيق الله فأدار الدركسون بمقدار شعرة، لو كانت شعرتين توفي، شعرة مدروسة يعني متقنة، هذا عبد مرحوم. هذه الشعرة إن صح التعبير الذي نجا بها مرحوم، لكن كسرت يده، فهو عبد مرحوم بالنسبة للوفاة، ما توفى كسرت يده. أفرأيت لما دعا النبي للمحلق 3 مرات ارحم 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 3 مرات، أليس إذا جاء مثل هذا الموقف أدعى أن ينجو بالكلية حتى بالكسر من هذا؟ لأن رحمة الله بنجاته وحفظه تأتيه أكثر من مجرد التقصير، كله مرحوم، لكن الرحمة التي تنزل على هذا أكثر. كما يقال إنسان عنده رحم لكنه كسول ما وصل إلا ربعها، إنسان عنده رحم ووصلها كلها فالرحمة إذا نزلت عليه في مثل هذه الشدائد صاحب الرحم الذي يصلها كلها قدر المستطاع، تقول الله ما استطعته، يكون أنجى من الحدث ذاك أو الذي دونه، هو يكون أنجى لأن الرحمة عليه أكثر، لأن وصل رحم عددهم أكثر من هذا، من وصلها وصلته، من وصلك وصلته، يعني يا رحم من قطعك قطعته. مرة أظن أبو هريرة أو كذا كان رجل جالس معهم وقال أبو هريرة من كان في إذا كان أحد فيكم قاطع فليخرج من المجلس هذا، لأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، نسأل الله العافية. والبعض أحيانا يرى صلة الرحم ذل، يقول هي أختي أهانتني وطاولت علي وحرشت زوجها علي إلى آخر ما يشتكون العامة في هذا الباب، فيقال ولو مهما أتيتني بأي شيء. فالنبي أفتى من قال من قيل له في ذلك مثله بالصلة مهما كان. قال يا رسول الله لي رحم أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال إن كان مثل ما تقول فكأنما تسفه المل، ولا يزال عليك لك من الله ظهير عليهم، يعني ما دمت على هذا منصور أنت. لكن النفس فيها شرور تسوي الإنسان له الذل، الذل في معصية الله والعزة في طاعة الله، وإن سميته ذلا فإن الله أعلم بموازين الذل والعزة سبحانه لا إله إلا هو. في نظر الناس أن الصدقة تنقص من المال، لذلك تأتي إنسان تقول أعن فلان، فلان مسكين وعنده ملايين، فيرى أن لو أعطى يقول إحنا فتح للباب بيجيني هذا شوي، يجيني واسطة هذا شوي خلصت فلوسك كأنه فاتح جمعية خيرية، إلى آخر ما يقولون بعض الأثرياء. يقال ما تنقص، نقصت من ماله 50 تجيك 500 أو 5000، يضاعف الله لمن يشاء سبحانه وتعالى. طيب حين بعده
وقال رحمه الله حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت،
قال أخبرنا يعقوب يعني الإسكندراني،
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد الزهري المدني، وسمي الإسكندراني لأنه سكن الإسكندرية وثقة.
عن موسى بن عقبة،
نعم شوف مع أنها مدني لكن سكن الإسكندرية، رأيت كيف رواة الحديث كانت يتوزعون في العالم بتعليم الناس، نعم بتعليم الناس أو لتجارة فأقام هناك. المهم هذا من حكمة الله أن يتوزع من حمل الحديث من الصحابة ومن دونهم من التابعين حتى يكون العلم ناشرين في الأرض. نعم من هو قلت؟ موسى،
موسى بن عقبة
القرشي وثقة فقيه.
عن نافع،
نافع قد ذكرناه وهو ثقة ثبت فقيه.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع.
نعم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وإسناده عند أبي داود صحيح ومتفق عليه. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في الحج، اللهم صل عليه. إذا حالق الرأس كم فضيلة تحصل له؟ أخذنا من المجموع هذا 3 فضائل. الفضيلة الأولى أنه وافق النبي لأن النبي حلق رأسه في حجة الوداع. الفضيلة الثانية أن النبي دعا له 3 مرات. هل دعاءه له من جنس دعاء له البقيع؟ فقد قال بعض العلماء أن النبي قال اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد إلا من المدينة، خاص بمن كان في عصره مات عنه، أما بعد حياته فلا يدخل. فعلى هذا القول مثلا هل يقال أن النبي لما قال اللهم ارحم المحلقين أي الذين حيين معي الآن؟ كلا، جنسهم كلهم حتى الآن بدخل دعوته. لذلك يحدثني البعض أو إذا استلققت البعض فهو لا محالة محدثك براحة عظيمة جدا بعد الحلقة، أكثر راحة بالتقصير. للفضيلة الثالثة أيضا بكل شعرة حسنة كما عند الطبراني حسنة الألباني، ودعاء النبي 3 مرات فيحس بحالة من التطهير والراحة، الشيء العجيب يا إخواني إذا حلق رأسه ما لا يجده في مجرد التقصير. آل التقصير يريد الشعر ما في مانع لأنه جائز، ويقولون يعني أهلي ربما يستوحشون، وفعلا يعني كان بعض الحجاج فعذلتهم أقرع يبكون يخافون، نعم لأنه تغيرت هيئته. لكن إن كان يحصل مثل هذا يغطي رأسه لن ينبت وتنتهي الإشكالية هذه، إن كان خوف على تخويف أولاد الصغار أو. وعلى كل حال هذا جائز، لكن الأفضل أن يحلق رأسه ويكفي في الحلق أن النبي حلق، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولما حلق النبي رأسه في الحج من رأفته بأمته ورحمته وكرمه وجوده، كان يوزع شعره على الحجاج، أعطى البعض كذا وأعطى البعض كذا، فهذا لأنه يعلم أن شعره مبارك. والإمام أحمد ظفر بشعر من النبي تورثت، كما في سيرته أنه قال: اضعوها على عيني أو كذا، شعر من شعرات النبي إذا دفنتموني. لكن الآن لم يثبت أي شيء من آثار النبي، نعم ليس على الأرض من آثار النبي إلا في موضع واحد فقط، أما تركيا ما اسمه ذا متحف الأناضول، أما المتحف التركي باطل كله من أول الآخر، مكحلة النبي، سيف ذي الفقار، وسادة النبي، كله كذب، كله كذب، ما في شيء صحيح. جبة النبي وثوب فاطمة وغير ذلك من الأشياء، ما أدري وش يحطون، ما في مكان فيه عين أثر النبي إلا واحد فقط في الأرض، قبره. والآن إذا فتحت قبره تجد مثل ما هو، أبد، تجد مثل ما هو. كما حدثني في درس المسلم الأخ اللي غسل الموتى في مسجد البقيع بالبقيع غرقت، يقول: حطتني الأوقاف بلجنة لتابع تابعي، أو كما قال حتى اسمه نسيته، لأنه بني عليه مسجد الصلاة العافية لنقل الرفات، رفات صار له يمكن 1200 ألف نحو 1000 ولا أذكر كم يعني بالضبط، نحو كم بالضبط. فقال: فحفرنا فحفرنا، فكانت مفاجأة. يعني الأخ معاصر أمامي هو شاف، قلت: أنت رأيت؟ قال: نعم أنا رأيت وشلته. فكان يقول كما أنت الآن، يشير لي على يد مسكها كذا، لم يتغير. فلا إله إلا الله وهو على كل شيء قدير. اعتني بهذا الجثمان هذه السنين والشهور والأيام، إنها عناية الرحيم الرحمن لأوليائه وأهل الصدق من عباده، فاللهم اجعلنا منهم. لا إله إلا الله. وهذه أول مرة ينقل لي شخص سرد عالي أمامي هالكلام، وهذا يدل على فضل ذلك الرعيل رحمهم الله. طيب، ولأن الشيء بالشيء يذكر، سأحدثكم بما قاله إن شاء الله، يعني إن سافر الوقت الأذان الآن بعد الأذان، لأني أحدثكم بشيء ذكره لي. بسم الله. القصة التي أردت أن أذكرها أن أحد رابطة المدينة أو رابطين جاءوا بجنازة استعمال على النظام العام، أنه يعني يغسل مسلم رافضي غير رافضي، يعني بالظاهر النبي كان يأخذ بظاهر المنافقين. امتنع هذا الرجل، قال: ما غسل الرافضي. دخلوا أظن يغسلونهم أنفسهم، ويقول لي الأخ: فجعلوا كلما يلقون على رأسه الماء يندلق ويفور الدم من أنفه حتى يمل المغسلة يعني. فإذا توقف على الماء توقف الدم يعني الغسيل يزيده رس إلى رس الذي مات عليه من سب الصحابة. كل ما يطهرون ينزف. فما رأوا إلا أن ينطقوا لما أجبروا عليه. فقالوا للأخ المغسل الموتى هذا قال استرنا استرنا. فسبحان الله أخذته أخذوا شيء من الرحمة أو على الأقل للتخلص منه ومن متنه. فقال ما رأيت يستطيع أن حتى لا يخرج عن الناس تسيل الدماء على كتوفهم ولا من أو كذا إلا اجتهدت يعني. فأخذ كيس كيس فوضعته على عنقه ورزيته وشددت عليه حتى لا يفور الدم من هنا ومن هنا. فانتلأ وجهه دم ودفن هكذا. أي آية هذه أعظم من نصرة النبي لأصحابه نصرة الرب لأصحاب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. ولا أذكر في البشرية أحد دفن بمثل هذا النفن مثل هذا الذي ملئ وجهه لا يده ولا بطنه وجهه ولسانه اللي كان ينطق به بسب الصحابة دم والدم الكثير نجس. فذاق وبال أمره. نعم نعم الحمد لله.
وقال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء
الهمداني وهو ثقة الحافظ.
قال أخبرنا حفص
بن غياث الكوفي ثقة فقيه تغير حفظه.
عن هشام
بن حسان الأزدي ثقة.
عن ابن سيرين
نعم ابن سيرين محمد سيرين أيضا ثقة.
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح ومتفق عليه خرجه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بميناء فدعا بذلك. فهذه السنة وهي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قائل لتأخذوا عني مناسككم أن بعد الرمي يذبح ويرجع إلى منى فيذبح ثم يحلق لأنه قال ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين يعني وزع فجاج إن شعره مبارك. ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ففيه تقديم الحلق تقديم الشق الأيمن في الحلق وهو مستحب. الآن معظم الناس لا يعرفون هذا الحديث لا يؤجرون عند الحلق بهذه الزيادة والفضل وهي أنهم يحلق لهم كيف ما اتفق يبدأ حلق من هنا من هنا ما يقول نبدأ من اليمين. عطاء لما جلس إلى الحلاق قال احلق فابدأ بشق الأيمن. فصاحب الحديث دائما وهو يمشي في أثناء مناسكه وتعبده في الحج والعمرة والصلاة بين عينيه الحديث بين عينيه ليس أقاويل الناس ولا اجتهاداتهم ولا آرائهم. نعم ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. كل هذا يدل على فضل أبي طلحة لأنه شق كان يعتر الرجل الشعرة والشعرتين وأبو طلحة نصف شعره. الله أكبر وهذه بركة وهذا فضل عظيم لأبي طلحة ومنقبة عظيمة رضي الله تعالى عنه. واختلف العلماء في الترتيب كما سيأتي. نعم اقرأ.
وقال حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي.
عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي صدوق تغير في آخر عمره فتلقل.
وعمرو بن عثمان
القرشي الأموي المعنى قال
قال أخبرنا سفيان
بن عيينة وقد تقدم.
عن هشام بن حسان
هشام الحسان الأزدي ثقة. نعم.
بإسناده بهذا قال فيه قال للحالق ابدأ بالشق الأيمن فاحلقه.
نعم هذه السنة الحج أن يبدأ بشقه الأيمن يحلق رأسه. نعم.
وقال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي جهضمي ثقة أو قال ثقة ثبت. نعم.
قال أنبأنا يزيد بن زريع
البصري ثقة ثبت.
قال أنبأنا خالد
خالد بن مهران الحذاء ثقة يرسل.
عن عكرمة
قرش الهاشم البربري عن ثقة.
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال إني حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، قال إني أمسيت ولم أرم، قال أرمي ولا حرج.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه وقد خرج البخاري ومسلم أن الترتيب لا يجب، بعض اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم الترتيب سنة مستحب الترتيب، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق بهذا الحديث، فلا يتعلق حينئذ بتركه دم. وقال ابن جبير وهي رواية وهو قد جاء ذلك عن ابن عباس أنه واجب، يقول ابن عباس من قدم شيء وأخر فليريق دما، وليه ذهب جماعة من العلماء وبه قال أبو حنيفة ومالك. نعم أما لا حرج فحملوه على دفع الإثم لجهل لا الفدية، والصحيح وكنت أعمل بهذا القول وكان الحقيقة يشق عليه، فكنت أرى لأن كنت ما أرى ما أشوف مخالف ابن عباس، فكنت أرتب وأراه واجب، ثم تبين لي أن الترتيب مستحب بعد ذلك وأنه لا يجب فيه دم، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وهو الصحيح، وذلك لأن الأمر كما قال ابن حجر في الفتح عندما أخلوا بالترتيب ولو فعلوه نسيانا أو جهلا، فقد جاء في صحيح مسلم فما سئل عن شيء اللهم صل عليه مما يفعل يعني في ذلك اليوم نسيانا أو جهلا إلا قال افعلوا الحرج، قدم وأخر، لكن حتى لو كان جهلا أو نسيان مدام نسك يجب فيه دم، فلما ما أوجب الدم على الجاهل والناس علمنا أن ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي هو الحق أنه لا يجب، لأنه قد جاء في موطأ مالك وغير عن ابن عباس أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما، فحيث أنه ما أمر بالدم هؤلاء فدل على أن الأمر للاستحباب. آخر حديث حتى نصلي أو حديثين.
وقال رحمه الله حدثنا محمد بن الحسن العتكي
البصري صدوق يغرب.
قال أنبأنا محمد بن بكر
صدوق.
قال أنبأنا ابن جريج
ابن مالك ثقة.
قال بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان قالت
صحابية
قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير.
نعم هذا الحديث بما بعده صحيح ليس على النساء الحلق وهذا هو الحق. الحديث الأخير.
قال حدثنا أبو يعقوب البغدادي
ثقة إسحاق بن إبراهيم. نعم هذا صدوق صدوق. نعم.
قال ثقة حدثنا هشام بن يوسف
ثقة.
عن ابن جريج
ثقة.
عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة
كذلك.
عن صفية بنت شيبة قالت
صحابية
أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير.
نعم، وهذا إسناده نعم حسن من أجل من؟
أبو يعقوب
إسناده حسن، وفيه أن المرأة لا تحلق رأسها في الحج ولا في العمرة. نعم، لكن العلماء بعضهم يقول تحلق رأسها المولودة، لأن العلة إذهاب الأذى، فلا بأس للمولودة الصغيرة أن يحلق رأسها، لأن قال أميت الأذى، والأذى يصيب البنت ويصيب الولد. لكن في الحج والعمرة لا يحلق إلا إيش؟ إلا الرجال. وبهذا ينتهي الدرس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.